قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الأولى من سورة يوسف، صفحة رقم 235. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا بدأت قصتنا مع نبي الله يوسف عليه السلام، وهو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي. فأبوه سيدنا يعقوب، جده سيدنا إسحاق، ووالد جده هو أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وهو نبي الله تعالى ورسوله إلى أهل مصر، كما دل على ذلك كلام مؤمن آل فرعون في قوله في سورة غافر: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يرى يوسف عليه الصلاة والسلام فيما يراه النائم 11 كوكبا من كواكب السماء يسجدون له السجود المعروف، ورأى معهم قمرين يفعلان ذلك، فقص هذه الرؤيا على أبيه يعقوب عليه السلام لعله يجد عنده تعبيرا لها. كان يوسف وقت الرؤيا غلاما، لم يكن نبيا قد أوحي إليه بالدعوة والبلاغ، وكان له 11 أخا، 10 منهم أكبر منه كما قال أهل التفسير. انظروا في صراحة الابن مع أبيه كيف يستنصحه في أمره وسره، وهذا يدلك على قوة العلاقة والثقة بينهما، وعلى المحبة التي نسعى إلى إيجادها في بيوتنا جميعا. وسيأتي معنا تأويل هذه الرؤيا في دخول أبويه وجميع إخوته عليه وسجودهم بين يديه بعد أن أصبح وزيرا في مصر وبيده الأمر والنهي. وسنذكر هناك معنى السجود وما يتعلق به من أحكام، وذلك عند تفسير قول الله تعالى في السورة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذه الرؤيا فيها مبشرات تخص سيدنا يوسف عليه السلام. الشمس والقمر يدلان على موجودات شريفة، سجودهما علامة على بلوغه شأنا كبيرا ودرجة رفيعة يحترمه الناس لأجلها ويعظمونه، وهذا ما جعل نبي الله يعقوب يرشده إلى إخفاء هذه الرؤيا كما في الآية الآتية. هذه الرؤيا فهم منها أهل العلم أن الله تعالى هيأ يوسف عليه السلام للنبوة من صغره، فإن من أسباب تهيئة العبد ليكون رسولا ونبيا أن يرى الرؤيا فتقع كما رأى، ذلك كما حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولقائل أن يقول: وهل للرؤيا مكانة في شريعتنا؟ وهل تبنى عليها الأحكام والأفعال؟ الجواب في نقاط سريعة مختصرة إليكموها. 1- الأحلام والرؤى أمر واقع في حياة الناس لا ينفك عنهم، وقد تعامل الشرع معها بواقعية وأعطاها أحكامها اللازمة، وجاءت فيها الآيات والأحاديث. وهذا ما فهمه كثير من أهل العلم الذين أفردوا في كتبهم أبوابا كاملة تتكلم عن الرؤى والأحلام، كما فعل الإمام مالك في الموطأ، والإمام البخاري في صحيحه في كتاب التعبير، وكذلك فعل الإمام مسلم في صحيحه في باب الرؤيا، وغيرهم من الأئمة الكثير. أخرج البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. ولكم أن تستحضروا ثمرة رؤية المشركين قليلين في غزوة بدر، كما حصل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما ذكرت سورة الأنفال. كذلك رؤية سيدنا إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده التي ذكرتها سورة الصفات، وكذلك رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الكعبة التي ذكرتها سورة الفتح. بل إن سورة يوسف أبرزت الرؤيا في مواطن متعددة، فقد بدأت السورة برؤيا، وتوسطت برؤيا الملك، وانتهت بتحقيق رؤيا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. 2. الفرق بين الرؤيا والحلم. جاء فيما أخرجه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان. هذا التفريق بينهما إنما هو من الشرع، وإلا ففي لغة العرب ما يدل على أنهم واحد في غالب أحوالهما. 3. الذي يراه النائم في منامه قد يكون مفرحا وباعثا للطمأنينة في النفس، وقد يكون مفزعا ويدخل الحزن على النفس. والشرع في الحالين أعطى توجيها نفيسا في ذلك لا أتجاوزه، أنقله إليكم كما هو. أخرج مسلم عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، أي تتعبني من شدة التفكير بها، قال: فلقيت أبا قتادة. الآن أبو سلمة لقي أبا قتادة، فقال رضي الله عنه أبو قتادة قال: وأنا أيضا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية أخرى عند مسلم: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. الحديث فيه فائدة مهمة لمن يخاف من الأحلام إذا رأى فيها ما يكره، فقد أرجعه الشرع إلى ضرورة اليقين بالله والتوكل عليه، وليعلم أنها لن تضره إذا أخذ بسبب ذلك، وهو الامتناع عن التحدث بها والحرص على كتمانها. الغالب في هذه الحال نسيانها. 4. ما أجمل استشعار الرائي بأن الرؤيا التي رآها في منامه جاءته من الله، وأنها علامة على خيريته عند الله وصدقه في حديثه مع الناس، وأنها من بقايا النبوة التي جاء فيها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، أي لأن الأنبياء يخبرون بما سيكون، وكذلك الرؤيا تدل على ما سيكون. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. وعند أحمد وغير واحد من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. الرؤيا يكرم الله تعالى بها فريقا من الناس ويطلعهم على أحوال قبل اطلاع الناس عليها، ولذلك كان دوام تحقق الرؤيا في حياة أهل الصلاح علامة على طهارة نفوسهم وارتقائها عن سفاسف الأمور، وفيها من الأنس ما يعلمه القاصي والداني، فلا يمر بصاحب الرؤيا الصادقة ضائقة ولا أمر صعب إلا تذكر فضل الله عليه بذلك وجد في الاستعانة به بالله وبالصبر. 5. قال أهل العلم: الرؤيا تكون للأنبياء وتكون للصالحين وتكون كذلك للمستور حاله. قلت: وقد يهب الله الرؤيا لمن فسد حاله ويريه في منامه ما يسبب له فزعا لعله يرجع إلى الاستقامة ولعله يتوب إلى الله من طريق أهل السوء ومما اقترفته جوارحه، وهذا أمر معلوم ومشهود، وهو ما عناه أهل العلم لما ذكروا أن الرؤيا قد تكون بشارة وقد تكون معاتبة وقد تكون نذارة. ونصيحة أخص بها من اصطفاه الله بذلك، نصيحة أشار إليها الإمام أحمد بقوله: الرؤيا، هي قال الإمام أحمد، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، أي من علامات الإيمان الصادق ألا يغتر صاحبه بصدق رؤياه في منامه، فإن الحي لا يؤمن عليه من الفتن، واسألوا الله من فضله واسألوه الثبات حتى الممات. 6. هنا تنبيه أوجهه إلى الذين يعطون الرؤى والأحلام حجما يكبرها بكثير. أقول فيه: إن الرؤى والأحلام ليست مدار حياتنا ولا تبنى عليها الأحكام الشرعية والعقائد، ولكنها علامة من علامات التبشير بالخير والتحذير من الشر، أو علامة على لعب الشيطان بالعبد. وقد يكون حديث نفس أشغل صاحبه طوال يومه فرآه في منامه، فلا ينطلق المرء الموفق في قراراته المصيرية منها، ولا يعول عليها في تدبيره لأمره، ولا يربطها بركعتي الاستخارة كما يظن البعض. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرؤيا 3: رؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال، هذا الأعرابي إيش قال؟ قال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في منامك. وكذلك لا تغتروا بصنف من الناس يتخذ الرؤيا طريقا ليتربع في قلوب الآخرين فيعمد إلى الكذب فيها وإلى اختلاق ما لم يره في المنام ليظهر أمام مستمعيه بمظهر الصلاح وليظفر بثنائهم عليه وقيامهم على حاجاته. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره، شوفوا لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وفي رواية: من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها، أي معنى الحديث سيبقى العذاب عليه يوم القيامة حتى يعقد بين الشعيرتين ولن يقدر على ذلك، ولعل شدة عقوبته وطولها إنما كان لافترائه في الرؤيا على الله. الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، فكيف بمن يفتري على النبوة كلها؟ 7. لقد أصبحت الأحلام والرؤى في حياة صنف من الناس شغلهم الشاغل، فلا يرون شيئا في المنام إلا ويبحثون له عن تأويل عند من يعرفون ومن ينكرون. أخرج أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. في رواية: لا يقصها إلا على واد، يعني محب أو ذي رأي. وفي رواية: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. هذا الحديث فيه تحذير لمن يريد تأويل رؤياه بأن يتحرى في ذلك لئلا يقع مع جاهل أو قليل دين فيعبرها له على نحو يسوءه ويضره. القاعدة الصحيحة في ذلك أن الحلم المزعج من الشيطان وإن تكرر، وقد تقدم معنا إرشاد نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن الرؤيا يغلب عليها أنها تسر الرائي، فإذا رآها حدث بها من يثق بدينه وعلمه، فإما أن يعبرها بما يحبه الرائي أو يسكت عن تعبيرها وتفسيرها لمكروه يظنه في الرؤيا. احذروا من المسارعة في تفسير الحلم والرؤيا بحسب ما هو موجود في كتب تفسير الأحلام، فإن تعبيرهما له تعلق بالزمان وبالمكان وبالأشخاص وأحوالهم وغير ذلك مما يؤثر في تفسيرها، وقد تصدر لذلك أقوام ضعف إيمانهم وبحثوا عن الشهرة فقط مع قلة علمهم بالتأويل، والله المستعان. والذي يعبر الرؤى لابد أن يتسلح بالعلم في ذلك مع ملكة راسخة يجدها في نفسه وبصيرة بأحوال الناس وطبائعهم، مع ضرورة أن يكون مؤتمنا على ما يقولون وينوي نية طيبة تقوم على نفعهم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.